السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامية، أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية،
بارك الله.
صلى عز وجل الدعاء بالرحمة والمغفرة لفضيلة الشيخ أحمد مختار إمام مسجد الرحمة بالهرم، فقد توفي صباح اليوم شيخ كريم.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يبعثه إن شاء الله برفقة الصالحين والشهداء والأولياء والنبيين وحسن أولئك رفيقا.
آمين.
اللهم إن كان عبدك أحمد محسنا فزد في إحسانه.
آمين.
وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا رب أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.
آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع موتى المسلمين. آمين.
آمين.
صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين أمين. في وقت سألت عن بعض الأسئلة كلها منامات شيخي كريم، والحمد لله كلها يعني أراها بشرات. ناف صلت العشاء ثم نامت وسمعت أذان العشاء وهي في المنام، فلما استيقظت ظنت أنها لم تصلي العشاء. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، الرؤية إما أن تكون تبشيرا وإما أن تكون تحذيرا، فهذه الرؤية إن شاء الله عز وجل تحمل معنى التبشير.
نعم.
ولعل الله عز وجل أن يجعل لها منزلة عليا في الآخرة كالمؤذنين الذين يبعثون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا في الصباح، هذا منذ أيام، في صباح اليوم رأت أنها يعني وهي بعدما صلت الفجر وانتظرت الشروق يعني فنامت في الصباح، رأت أو سمعت القرآن الكريم وخاصة سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني وسمعت بعض الآيات، وأيضا سمعت في منامها سورة الطارق وسمعت سورة الشمس وسورة القارعة، فما التفسير والتأويل شيخي كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، إذا لم تكن من أهل القرآن فلتكن من الآن من أهل القرآن الكريم، من قرائه وعشاقه وحفاظه والعاملين به، لأن قارئ القرآن يبعث يوم القيامة فيقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فسماعها للقرآن الكريم بشرى لها، إما أنها من أهل القرآن وإما أن يكون تنبيها لها أن تكون من أهل القرآن الكريم.
أمين.
فلا تهمل كتاب الله قراءة ولا مراجعة ولا حفظا ولا تفسيرا ولا تدبرا ولا عملا به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، طبعا نعتذر اليوم أيضا للتأخير، ولكن والله غصب أمر خارج عن إرادتنا، ونحن حريصون كل الحرص أن نكون معكم على تمام الرابعة في موعدنا تماما. نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ شعبان درويش إن شاء الله تعالى أثناء اللقاء. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلي صلاة الفجر أول الأذان، يعني دون أن تنتظر شيخي الكريم، يعني خمسة وربع تقريبا أول ما تسمع الأذان تصلي، ولا تنتظر يعني ثلث ساعه شيخ الكريم بعد الاذان، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
شيخ فتحي، اهلا مرحبا. وطي التلفزيون اسمعنا من تليفون فضيله الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم سلطة.
اهلا مرحبا.
اهلا وسهلا.
نعم تفضل يا شيخ. شيخ فتحي تفضل، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
وطي والله.
طب حاضر تفضل، هاتي ما عندك الله يرضى عنه وعنك. تفضل
ان شاء الله. مرحبا استاذ احمد.
يا مرحبا بيك، الله يرضى عنك عم فتحي. تفضل يا عم الشيخ.
تحياتي لفضيلة الشيخ.
الله يكرم حضرتك ويحفظك.
ان شاء الله في سؤالين كده ان شاء الله عايزين نسالهم.
تفضل.
السؤال الاولاني ان شاء الله، في يعني كان معايا مبلغ من المال 30,000 جنيه، وفي اخ فاضل اقترضوا قرض حسن وهيسدد كل شهر 1,000 جنيه، اصبح يسدد على 30 شهر، فبالنسبة لزكاة المال اعمل فيها ايه يعني؟ السؤال الثاني بقى ان شاء الله.
تفضل.
السؤال الثاني ان شاء الله، في يعني مشارك في صيدلية بمبلغ من المال يعني، ويعني كان محدد لي مبلغ اخده كل شهر تحت العجز والزيادة، فلقيت ان انا اخش في دائرة الربا، فقلت له لا يعني اليوم اللي انت هتقفل فيه الصيدلية مش هتشتغل فيه، انا مش هاخد اليوم بتاعه دوت، واخر حاجة الشهر ده هيديني 2,100، فانا قلت له انا هاخد كل يوم 60 جنيه، على اساس ان في الشهر يبقى 1,800 جنيه، وانت اخر الشهر تشوف نفسك اذا كنت خسران اشيل معك في الخسارة، كسبان
يعني برضو 60 جنيه هيبقوا تحت العجز والزيادة.
تحت العجز والزيادة. على اساس ان يعني ما اخشش في دائرة الربا، يبقى مبلغ ثابت يعني.
طيب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر يا عم فتحي، الله يرضى عنا وعنك. فمن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مسألة أنها تصلي الفجر عقب الأذان مباشرة أم تنتظر ثلث ساعة بإذن الله تعالى بعد الأذان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل ذلك خير إذا صلت فور الأذان مباشرة، فالأذان إعلام بدخول الوقت، والوقت بالأذان بالفعل قد دخل، فإذا صلت فإن الصلاة وقعت في وقتها الشرعي. وإذا انتظرت ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نصف ساعة ولا حتى ساعة إلا ربع ولا حتى ساعة بعد الإذان، لو انتظرت باعتبارها امرأة، السائلة امرأة، فلا تجب عليها صلاة الجماعة، فصلت بعد حتى ساعة من الأذان، المهم قبل الشروق، فإن صلاتها حينئذ أيضا وقعت في الوقت المستحب وفي الوقت المشروع لصلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغلس بصلاة الفجر، يعني صليها بدري شوية، وأحيانا يسفر بصلاة الفجر، يعني أخرها شوية، حتى أنهم يخرجون من الصلاة وقد اتضح بياض النهار أو بدأ بياض النهار يتضح، وكل ذلك بالطبع قبل الشروق. فأي الأمرين أو الثلاثة فعلت أجزأها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا في أخي كريم. بارك الله فيك أخي أحمد، وبارك الله في شيخنا شعبان درويش، وفيكم بارك، ونسأل الله المغفرة للشيخ أحمد مختار. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا أخي الحبيب. سؤالي حول متى وكيف يكون سجود السهو القبلي والبعدي، وشكرا جزيلا ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أمة الله، أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، شفت في منامي واحدة أصابها على خير، دخل خبطت عليا يعني، وعندها يعني الأخت دي عندها 4 بنات معايا حضرتك.
نعم نعم.
معاها 4 بنات الأخت دي، وبعدين أنا قلت لها استني أصلي ركعتين وأجيلك، صليت ركعتين وبعد كده خرجت لها، قلت لها استني، ادت لها 3 سمكات، وبعدين افتكرت ان هي عندها 4 بنات، قمت ادت لها سمكه كبيره، وبعد كده صحيت من النوم.
ما شاء الله. حاضر
ماشي شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر شيخنا هيجيب حضرتك ان شاء الله تعالى. نعم شيخي الكريم، جزا الله اخانا كل يعني خير الجزاء لدعائه للشيخ أحمد مختار جزا الله خيرا. وسؤاله حول متى وكيف يكون سجود السهو القبلي والبعدي.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذه المسألة من مسائل العملية التي وقع فيها اختلاف كبير بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن السجود دائما قبل التسليم، ومنهم من يرى السجود دائما بعد التسليم، ومنهم من يرى أن السجود إذا كان من نقص في الصلاة، يعني الخطأ كان بنقص في الصلاة، فإنه يسجد قبل التسليم. أما إن كان الخطأ الذي وقع في الصلاة بالزيادة فإنه يسجد بعد التسليم، ولعل هذا مذهب الجمهور. أما الحنابلة ففصلوا أكثر تفصيلا، قالوا إن كان من نقص فالسجود قبل التسليم، وإن كان من زيادة فالسجود بعد التسليم،
وهذا في الصلاة طبعا.
وإن كان من شك ترجح فيه أحد الأمرين يمشي وراء الراجح، فإن كان الراجح إنه الخطأ اللي وقع فيه نقصان يسجد قبل التسليم، وإن كان الراجع عنده الظن الغالب يعني عنده إنه لا ده الخطأ وقع بعد بالزيادة فيسجد بعد التسليم. وأما إن كان الشك لا يترجح طرفاه، يعني ما عندناش طرف أرجح من طرف، فالأولى والأحوط أن يسجد قبل التسليم. ربما يكون الكثرة الأقوال ديت حيرت الأخ السائل.
أنا شخصيا كنت أقول لحضرتك أنا
كسائل فأقول أقول القول الوسط، إن كان الخطأ بنقصان في الصلاة نسجد قبل التسليم، وإن كان الخطأ بزيادة شيء في الصلاة نسجد بعد التسليم. هذا أوسط الأقوال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
سوى بس سرد الأقوال عشان لو في حد من المشاهدين بيعتنق أي من هذه الأقوال لا يتبلبل.
نعم ودي أمانة علمية في الأخير ترجح لنا يعني ما تدين الله به. الأخت ياسمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو
الحقيقة هو السؤال يعني بطريقة سؤال، بس أنا بتمنى أن الشيخ شعبان ينبه بس على بعض المصلين، يعني ربنا يا رب يتقبل منا أجمعين. بس في ناس ساعات بيفتكروا أن تسوية الصف أن الواحد يكتب نفس اللي جنبه ويدوس على رجله، ويبقى الواحد مش قادر مش عارف يقشع
الصف. ده الكلام ده بيحصل في مصلى النساء ايضا، انا فاكره عند الرجاله بس.
لا ده عندنا ممكن يبقى اكتر، مش عارفه.
يعني لازم الرجل على الرجل والكتف
لازم الكتف. مثلا طيب. النفس او كده يبقى انا بقى انسانه وحشه، يعني انا عارفه ان الانسان لازم يبقى فيه تلامس طبعا، لان احنا مسلمين.
تماس وترحم وحاضر،
النوع من انواع المحبه والخشوع في الصلاه. طيب. لكن مش لدرجه ان الواحد يكتم نفس اللي جنبه، ولو حاولت ابعد طرف رجلي يبقى الرجل فوق الرجل اللي بتدوس على رجلي. فمعرفش، انا بس عايزه تنبيه من الشيخ ربنا يبارك له، يبين الاحكام ازاي الصف يكون، وان ازاي الواحد يبقى واقف، وان ازاي كل واحد يبقى واقف مستريح، عشان طالما في مساحه في المسجد يعني الحمد لله.
شيء طيب يا اختنا، بارك الله فيك.
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، شيخ فتحي، الحمد لله رب العالمين، جزاه الله خيرا، في حد يعني في هذا الزمان يقرض هذا المبلغ قرضا حسنا، وكمان على 30 شهرا يسأل عن زكاة المال. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لا والله في البداية لابد أن نشكر هذا الرجل الطيب المبارك الذي يعني بعث في النفس أملا أن هناك فعلا من الناس من ما زال خيرا يمد يده إلى الآخرين بالعون. نعم. لأنه الآخر يعني طلب من صديقه أن يعني يقرضه 100 جنيه، 100 جنيه فقط، فقال لا أقرضك 100 حتى تقبل يدي. فقال يعني إحنا أصدقاء وجيران، يعني تذلني عشان تعطيني 100 جنيه فأقبل يدك؟
طبعا ده مش حديث.
لا مش حديث، ده قص. فقال ما هو أنا سأقبل قدمك حتى ترده،
كناية عن شدة البأس الذي سيرى.
لكن الرجل الطيب بارك الله فيه أقرض صاحبه 30,000، بعدين قبل أن تدفع بالتجزئة المريحة، يعني 1000 في الشهر يعني على 30 شهر. والله العظيم جزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يعوضه خيرا، وأن يوسع عليه، وأن يبارك له في ماله.
أمين.
وأهله وصحته ودينه. آمين. أما إجابة السؤال عن زكاة المال
في هذا المبلغ،
المبلغ بالفعل الآن بلغ نصابا، وإن حال عليه الحول فإنه يؤدي عنه الزكاة كأنه في جيبه إذا كان المدين مضمونا أن يسدد. إذا كان المدين بالفعل في ضمان وفي ثقة أنه هيسدد هيسدد، فبنعتبر المال كأنه معنا كأنه في جيبنا، فنؤدي عنه الزكاة أحوط وأبرأ للذمة وأعجل في أداء حق الله عز وجل. إنما لو كان السداد غير مضمون فنقول للعم الفاضل بارك الله فيه لا تؤدي زكاة المبلغ إلا إذا استلمته وقبضته فعلا ولو كان شهرا بعد شهر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الشراكة مع الصيدلاني في الصيدلية وتحديد مبلغ تحت العجز والزيادة، الشيخ فتحي خايف من الربا طبعا، فجزاه الله خيرا قال له لا، اليوم اللي انت ستغلق فيه الصيدلية انا لا تحاسبني عليه، ولكن اعطيني 60 جنيها تحت العجز والزيادة يوميا طبعا.
نعم.
وفي نهاية الشهر نرى هل كان علي ام لي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول لعمنا فتحي بارك الله فيه وغفر الله لنا وله،
أمين،
نعمة ما يعني اخترت من التصرفات انه يعطيك 60 يوميا ايام العمل فقط وليست ايام الاغلاق والاجازات تحت العجز والزيادة. وبرضو الاخ الصيدلاني بارك الله فيه لم يكن مخطئا لما اراد ان يعطيه 2100 وايضا تحت العجز والزيادة، لكن
دي مش ربا يا شيخنا.
لا لا ليس، مدام تحت العجز والزيادة
هي
ليست ربا، لانه اخر الشهر اخونا الصيدلاني هيشوف حسابات الصيدلية ويشوف يعني ما شاء الله ربنا وسع عليهم وكسبوا قد ايه، او لا قدر الله اذا ابتلاهم وخسروا قد ايه، فعلى قد ما بيكسبوا على قد ما هيعطيه، وعلى قد ما بيخسروا على قد ما عم فتحي هيشيل معاه جزء في الخسارة.
نعم.
يماثل قيمة رأس ماله في الصيدلية. لكن ما ذكره الأخ فتحي بارك الله فيه شيء محمود وصحيح وحلال ولا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله طبعا رأت في منامها امرأة تحسبها على خير طرقت عليها باب بيتها، قالت لها أمهليني أصلي ركعتين، صلت الركعتين ثم بعد ذلك أعطتها 3 سمكات، وتذكرت أن هذه المرأة عندها أربع بنات. نعم. ثم بعد ذلك أعطتها سمكتين كبيرة، فما تأويل هذا المنام وهذه الرؤية؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من؟
السلام.
أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل. لا ارفع الصوت قليلا من فضلك. نعم
يا شيخنا الكريم.
نعم تفضل
يا شيخنا الكريم.
الله يرضى عنا وعنك. اللهم اغفر لنا جميعا. تفضل
يا شيخنا الكريم.
انا سامعك يا ام احمد، اتفضلي. الله يرضى عنك.
انا بين الحياه والموت.
ربنا يشفيك ويعافيك.
انا عن بين الحياه والموت وعندي سرطان، واتمنى ان حسي ان انت تتهيلي بالشفاء يا رب.
حاضر. شيخنا يسعد عليك، ربنا يشفيك ويعافيك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، فما تاويل هذه الرؤيه؟ نعم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه الرؤيه رؤيه يعني السمك، تبادل السمك في الرؤيه له اكثر من تفسير عند اهل التعبير والتاويل، فمنهم من يحمل ذلك على الابتلاء والفتنه. نسأل الله أن يعافينا وأن يسلمنا والسامعين والسامعات. ومنهم من يحمله على الرزق الذي يساق إلى العبد، فلعل هذا رزقا ساقه الله إلى هذه المرأة الثانية
صاحبة
عندها البنات وأختنا التي رأت الرؤية تكون سببا فيه
يا رب.
وآخرون، ولعله هذا هو الأرجع عندي، يعني الآخرون يعني يفسرون هذا على أنه العريس العرسان، يعني إن شاء الله
هؤلاء البنات
العرسان لهؤلاء البنات، ولعل هذه الأخت بارك الله فيها أن
وهذا أيضا رزق،
وهو رزق أيضا.
نعم.
لكن يخصوها بالزوج يعني، فلعله أيضا رزق بعرسان صالحين يسوقهم الله عز وجل إلى هؤلاء البنات الأربع، وتكون هذه الأخت التي رأت سببا في ذلك سواء كان سببا مباشرا أو غير مباشر، فهي رؤية طيبة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا ياسمين، يعني لك جرحا، مسألة تسوية الصفوف، في ناس بتعمل عكس، لاقي هو يقف بين يعني بجوار أخيه المصلي، بينه وبينه مكان شخص آخر،
نعم،
يعني والآخر يعني وكأن تسوية الصفوف لابد من التعذيب فيها، يضع القدم على القدم والكتف محاذاة بعنف، المهم انه يعني كأنها عركة يعني. فنصيحة عن احكام تسوية الصفوف في الصلاة شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد، ولا شك ان تسوية الصفوف واجبة الى الدرجة ان النبي امر بها عليه الصلاة والسلام باوامر صريحة لا صارف لها عن الوجوب الى الاستحباب، لقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، والله أمرنا قال وأقيموا الصلاة، فالأمر هنا للفرضية والوجوب، وبالتالي أمر النبي بتسوية الصفوف أيضا وجعله من إقامة الصلاة يفيد الوجوب أيضا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا حتى قال لتسوون صفوفكم، باب التحذير، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني جعل الإهمال في تسوية الصفوف مثار للفرقة والخصام والجدال بين المسلمين، يعني من شؤم عدم المراعاة في تسوية الصفوف. هذا حكمها أولا اللي هو الوجوب.
طب قبل النصيحة نأخذ هذا الاتصال، الأستاذة أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك. معلش أنا بستأذن، عايزة أعرف بس، أنا أختي جوزها عنده يعني محل بيبيع حيوانات أليفة وكده، ومن ضمنها يعني كلاب الحراسة، فاحنا سألنا شيخ، الشيخ قال لنا يعني إن كلاب الحراسة دي لا، يعني ممكن فيها تبقى مكروهة أو إن مثلا فيها حرمانية أو حاجة، فأنا فجوزها لو جاب حاجة أنا مش برضه أكل منها، يعني أنا خايفة مثلا تكون فيها حرمانية أو فيها شبهة يعني، فالموضوع ده مأذن بينه وبين أختي، فأنا عايزة أعرف الحكم، يعني لو جابت حاجة أكل منها ولا ما أكلش، فيه حرمانية، فيه مثلا مكروف، أنا مش عارفة بصراحة. بس بارك الله فيك.
أمان الله وفيكم، بارك يا أختنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن تسوية الصفوف شيخ الكريم.
نعم. الصلاة. نعم. احنا عرفنا الحكم. أما كيفية تسوية الصفوف فقد ورد فيها أكثر من حديث، من ما رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله أنه قال كان أحدنا، أنس بن مالك، كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. يلزق يعني يضع، مش يلزق يعني يركب الرجل على الرجل زي الأخت ما بتقول،
وأحيانا بعض الأحيان في ألم يا مولانا يعني.
نعم،
تحس إنه هو والله دي حاجات،
هذا غلو.
غلو.
طبعا يعني هذا غلو،
أرصة كده يعني يجعل من بجواره يتألم.
هي بتقول لك انه لو هي حركت رجلها شوية تقوم الاخت التانية تحط رجلها فوق رجلها عشان تمنعها من التحرك تاني بقى، خلاص
صحيح،
لما بقت اسيرة
وتد.
خد بالك، هذا غلو لا شك، لكن قوله القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، المعنى معنى المجاورة والمحاذاة، وليس معناها الغلو بوضع القدم على القدم وتضييق الكتف على الكتف، وحين تبقى فيه مدافعة، يعني دي بتزق من هنا والتاني بتزق من هنا زي ما بيقولوا، فتجد المصلي أو المصلية ما بين اثنين بيضغطوا عليها من يمين وشمال، هذا بالطبع غلو، لم يرد بهذا ديننا ولم يرد بهذا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والغلو حرص زائد على خلاف السنة. الغلو حرص زائد على طبعا يكون على خلاف السنة،
يعمل هذا بجهل،
ما هو غالبا بيعملها بجهل، هو الدافع الى هذا الجهل بكيفية تسوية الصفوف.
الا يعذر بجهله؟
ما هو يعذر بجهله، نعم، لكن على الامام انه يراعي هذا مع المأمومين وان ينبه على هذا في كل صلاة حتى يستقر هذا الأمر في نفوس المصلين. نعم. معه، دي فائدة الإمام اللي هو بيسموه الإمام الراتب، حتى يكون دائم الملاحظة والنصيحة أولا بأول مع المأمومين، سواء كانوا في مصلى الرجال أو في مصلى النساء على حد سواء. ويمكن للأخت أن تكون لها دور في توعية أخواتها قبل الصلاة، مش بعد الصلاة، بعد الصلاة ما هي فعلت، فيعني ربما يكبر الأمر في نفسها، لكن قبل الصلاة تنبه، فلعل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا
ولا تخص أحدا بالنصيحة.
نعم هذا أمر عام يعني.
نصيحة عامة
يعني. أمر عام نوع من التوعية بس في مصلى النساء إذا لم يقم بهذا الإمام الراتب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت أنا عايز أسأل الشيخ سؤال.
تفضل.
ابني عنده 10 سنين وللأسف يعني مرة شفته سرق ومش عارفة أتصرف معه إزاي. هو ندم وقال لي أنا أول مرة، أنا دي تاني مرة أعملها ومش هعملها تاني. بس
يعني
هو قال
لك إن كان في مرة سابقة كمان.
وكان سرق يعني حاجة شوكولاتة من سوبر ماركت، وقال لي أول مرة كان شيبسي، فحاجة هايفة يعني.
أنت بتديله مصروف ولا لا يا أمة الله؟
نعم.
يعني بتشتري له حاجات دي وبتجيب
له مصروف؟ الحمد لله هو مش محتاج حاجة خالص وبديله. طيب بزيادة كويس. كمان
طيب.
بس عايز أعرف برضو أنا المفروض أديله يعني كتير قوي عشان يبقى مش طيب. يعني يبقى هو ده الصح ولا أتصرف معاه إزاي؟ مش عارفة.
حاضر.
والموضوع ده مضايقني جدا.
ربنا يحفظه.
آمين يا رب. شكرا.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. أمة الله خلاص انتهينا من إجابة.
أيه نعم.
نعم جزاكم الله خير. أختنا أم أحمد ربنا يشفيها ويعافيها.
آمين يا رب.
يعني هي قالت أنا بين الحياة والموت، وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. الدعاء لها بشفاء شيخي الكريم.
أقول لابنتنا نسأل الله عز وجل أولا أن يشفيك وأن يعافيك شفاء عاجلا غير آجل لا يغادر سقما، والله تعالى على كل شيء قدير، وأن يجعل هذا في موازين حسناتك، وأن يلهمك الصبر والاحتساب والرضا بما قدره الله عز وجل عليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل في حديث عبادة بن الصامت قال يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام كفارات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري وغيره من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصب من هذه الأمر. فهي كفارات للعبد، إما أن ترفع الدرجات، وإما أن تمحو السيئات، وإما أن تقوم بالأمرين معا. والإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة التي وصفت أختنا السائلة يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، فأنت مقبلة إن قدر الله عليك الأجل عاجلا أو آجلا، وكل الناس مضروبة آجالهم بأنفاس معدودة، فإن قدر الله ذلك فأنت مقبلة على رب كريم غفور. أحسن الظن بربك تبارك وتعالى، فالله عند ظن عبده به. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والإمام ابن الجوزي رحمه الله لما رأى الناس يبكون على ميت لهم قال لا تبكوا على الميت، فإن الميت الآن بين يدي رب غفور رحيم
يا رب.
ولكن ابكوا أنتم على أنفسكم، فأنتم في دنيا لا تدرون ما الله عز وجل فاعل بكم. يعني هتعيشوا على الإسلام وتموتوا على الإسلام، ولا هتعيشوا على الإسلام وتموتوا على غير الإسلام، ولا هتعيشوا على غير الإسلام وتموتوا على غير الإسلام. كل هذا يجعل الإنسان يبكي على نفسه لا يبكي على الميت. فإن المسلم إن شاء الله عز وجل إذا حسن ظنه بربه تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يأخذه بعفوه وكرمه ومغفرته. نسأل الله عز وجل أن يلهمك مزيدا من الصبر والاحتساب، وأن يعينك على ما أنت فيه، وأن يغفر لنا ولك في الأولى والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة قرآن من الجزائر وأريد الاستفسار، بما أن المرأة في الإسلام ناقصة عقل ودين، هل يمكن لها أن تكون عالمة الدين؟ ليس بمعنى أنها تدعو عن طريق التلفاز بس، تكون داعية بالمسجد كالإمام مثلا أو على الإنترنت إلخ إلخ. ربي يبارك لكم في هذه القناة الرائعة وفيكم بارك الله أختنا الفاضلة، وتكون في ميزان حسناتكم. نحن ندعمكم من الجزائر بكل ما نستطيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، أهل الجزائر. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، أنت من أهل القرآن، نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يجعلك بالفعل من أهل القرآن. الذين يحفظونه ويقرؤونه ويتدبرونه ويقرؤونه ويحفظونه ويعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما قولك المرأة ناقصة عقل ودين فهل تصلح أن تكون عالمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد عيب النساء لما ذكر هذا عليه صلوات الله وسلامه، هذا ليس عيبا في النساء، إنما كان صلى الله عليه وسلم يبين طبيعة المرأة التي خلقها الله عز وجل عليها، وبين معنى نقصان عقلها ونقصان دينها، وأن نقصان عقلها من غلبة العاطفة والوجدان عليها، لا نقصان عقل في التفكير والنضج. فإن ملكة سبأ كانت امرأة حكيمة رشيدة، مجرد أن أدركت دعوة سليمان وفهمت دعوة التوحيد وأدركت أن هذا نبي مرسل سيظهره الله عز وجل، جاءت وقومها مسلمين إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بل إن كثيرا من الصحابيات كن عالمات فقيهات، وعائشة رضي الله عنها ثالث راوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، يعني أبو هريرة عبد الله بن عمر وعائشة وأنس بن مالك، هؤلاء الرباعي أكثر من نقل الحديث ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة مرجعا فقهيا في المدينة المنورة بعد موت النبي عليه صلوات الله وسلامه، وكذلك كانت حفصة من رواة الحديث وغيرهن من أمهات المؤمنين. بل إن كثيرا من علماء الأمة كان لهم من شيوخهم كثير من النساء، ينقلون عنهم الرواية وينقلون عنهم الفقه وينقلون عنهم اللغة والتفسير والأدب والشعر وغير ذلك من غير نكير. فتصلح المرأة نعم أن تكون داعية في محيط النساء، وتصلح أيضا أن تكون معلمة للقرآن في محيط النساء، ولا يعيبها أن النبي صلى الله عليه وسلم
في واقعنا هذا نعم. هناك الكثيرة
نعم تصلح نعم، فلا يعيبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل لغلبة العاطفة والوجدان عليها، ولا يعيبها نقصان الدين لأنه ليس نقصانا في الحقيقة، لأن الحيض الشهري والذي يمنعها فقط من الصلاة ويمنعها فقط من الصوم بصفة مؤقتة لأنها ستؤدي الصوم بعد ذلك، فهذا ليس نقصان دين في الحقيقة، وما كانت هذه السنة الإلهية من الله تبارك وتعالى إلا لكونها هي التي تحمل وهي التي تلد وهي التي ترضع وهي التي يعني تكون في هذه الأعمال التي لا يصلح لها الرجال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا ينفع بك يا أختنا. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل حبيبي.
لو سمحت بس كنت عايز اسال الشيخ على، انا كنت حلمت حلم
يعني رايت في منامي
ان انا كنت بكلم حد، بس انا طبعا مش شايفه في المنام، انا شايف ضلمه، وانا بحكي له كان انا يعني انا في المنام بحكي له ان انا شفت حلم، بقول له لقد رايتني، يعني انا بقول له ان انا شفت نفسي يعني، فهو يعني احيانا كده زي ما كنت اني انا شفت ايه، بس هو ما ردش عليا وانا مش شايف حد قدامي. فرحت جيت بصيت على السماء لقيت نجوم على شكل مربع، بس مربع مليان كل نجوم بس على شكل مربع، وصورتي في وسط النجوم دي بتبص على الارض، والحلم انتهى على كده، قمت عشان صلاة الفجر.
طيب، في امان الله حبيبي الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الاخت اسماء لا تأكل شيئا من مال زوج أختها بسبب المحل اللي عنده، عشان أعزك الله كلاب الحراسة، هي شايفة أن بيع كلاب الحراسة يعني في شيء عندها، فما حكم بيع هذه الكلاب أعزك الله؟ وهل تأكل من مال هذا الرجل إذا يعني كان فيه هدية من أختها؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا ابنتنا أسماء بارك الله فيها، جزاها الله خيرا أنها تسأل وأنها تتورع وتريد أن تقف عند
في أزمة
الحلال. نعم،
بين الأخت والأخت.
فنعم هذه البنت الأخت بارك الله فيها التي تسأل عن الحلال وتسأل عن الحرام وتتحرى الوقوف عند حدود الله عز وجل. ثانيا أقول، هي لم تقل إن هي يعني الكلاب عندها بيعها ممنوع، لكن هي نقلت ذلك عن شيخ، تقول سمعت شيخا يقول إنه بيع الحيوانات حتى ولو كان الكلاب معذرة حتى لو كانت للصيد فهي ممنوعة. فأقول لها بارك الله فيك، المعتمد عند أهل العلم أن الكلاب المأذون فيها شرعا يجوز بيعها وتداولها. المأذون فيه شرعا من الكلاب كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، ويمكن أن نطلق على الثلاثة اسما واحدا وهو كلب الحراسة، لأن كلب الصيد معذرة نطلق على الاثنين كلب الحراسة، سواء كان كلب الماشية أو كلب الحراسة، الاثنين بمعنى واحد، الماشية يعني هو بيحرسها، يحرس الماشية
وهذا يحرس المنازل،
والثاني يحرس المنازل، والثاني النوع الثاني بقى في الحال دي يبقى كلب الصيد اللي هو بيصطاد به
المعلم،
المعلم الكلب المعلم الذي يصطادون به في الصحراء. هذه الكلاب مأذون فيها شرعا، فكل ما كان مأذون فيه شرعا يعني مرخص في اقتنائه فهيجيبه منين؟
صحيح،
هيروح يصطاده يعني من البرية ولا هيشتريه؟ هيشتريه بالطبع، فما دام هو كلب يجوز اقتناؤه اللي هو الحراسة والماشية والصيد، فحينئذ يجوز بيعه ويجوز شراؤه. ثم ان زوج اختها يبيع الحيوانات الأليفة، يعني يبيع انواع من الحيوانات الأليفة، والكلب ده نوع من انواع المبيعات عنده، فغلبته الرزق يأتي من الأكثر،
بقية الحيوانات الأخرى
بقية المبيعات
اللي هي الأليفة دي، القطط والسلحفاء، وهذا بيعها حلال
يجوز طبعا بيعها، نعم، فهو يعني ماله يغلب عليه الحلال، ده في حالة حتى لو كانت الكلاب حرام بيعها، فكيف وقد بينا أن الكلاب المأذون فيها شرعا يجوز اقتناؤها ويجوز بيعها. ففك الأزمة مع أختك وكلي واشربي من هداياهم ومن عطاياهم، فإن مالهم إن شاء الله عز وجل حلال لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمت الله ابنها يعني 10 سنوات ما زال صغيرا، واكتشفت أو رأته يعني وهو يسرق، فهو اعترف لها وقال هذه المرة الثانية، وبيأخذ حاجات بسيطة، شيبسي هاي مش عارف إيش وقلطاية، فتعمل معي يا شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
والله يا أخي أستاذ أحمد، علماء التربية والاجتماع يقولون الطفل لا يسرق، لكن هو يعني يبهره ما يجده بين يديه من الحاجات الغير، يعني زي مثلا السوبر ماركت كده، فينبهر من كثر الأصناف اللي قدامه، خاصة الجانب الذي يحبه الأطفال، إما الألعاب اللعب وإما الحلويات، فهو ينبهر ويعني لا يفرق بين الملكية الخاصة بتاعته وبين الملكية للغير، ملكية الآخرين. إنما حنتجاوز عن هذا التفصيل عند علماء الاجتماع ونقول خلاص الطفل سرق، مدام الولد ولله الحمد والمنة هو من اعترف حتى بالمرة التي خفيت عليك،
وقال مش عامل كده،
فلا تكسر الضغط عليه،
ومش كل شوية بقى
لا تكسر الضغط عليه، ومش كل شوية تفكري انت سرقت قبل كده مرة واثنين وسمحتك،
وما تعيروش بالموقف ده،
لا تعيره ولا تذكره به ولا تكسر الضغط عليه، ومن باب اولى لا تضربه ولا تهينه ولا تشتمه،
تحتوي.
انما تحتويه وتحسن اليه، هذه واحدة. الامر الثاني تكسر للدعاء بقى بين يدي الله عز وجل ان يحفظه الله تبارك وتعالى، وان يمنعه عن هذه يعني العادة او الخصلة السيئة. الأمر الثالث تحاول أن تتحسس رفقته، فلعل في رفقته من جرأه إلى هذا الأمر، فالصاحب ساحب، تشوفي أصحاب ابنك إن كانوا كويسين خير وبركة، وإلا حاولي يجتنب فلان أو علان منهم إذا كان أحدهم سبب فيما وقع فيه الابن الحبيب. بارك الله فيك وبارك الله عز وجل فيه، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سب أحد الناس شخصا ولم يستطع أن يقابله مرة أخرى وأراد أن يتوب، فماذا يعمل شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا التوبة من كل ذنب، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالعبد إذا وقع في ذنب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، ولكن بالطبع خير الخطائين التوابون، فليعجل هذا الأخ بالتوبة مما وقع فيه، فسباب المسلم فسوق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي أيضا عليه صلوات الله وسلامه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالتوبة تستلزم منه الإقلاع عن الذنب، بمعنى عن سب هذا وعن سب غيره، ثم الندم على ما وقع فيه سابقا، ثم ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الخطأ ولا غيره مع أحد من الناس، رابعا الإكثار من الاستغفار ومن العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عنه هذه الخطيئة، خامسا بما أن الرجل غائب لا يستطيع أن يتحلل منه هذه المظلمة فليدعو له بظهر الغيب ويقول غفر الله لي وله، أو غفر الله لي ولفلان. وإن كان السب أمام آخرين من الناس أصدقاء أو جيران أو أقارب يصلح هذا الأمر بين يديهم ويقول أنا عرفت خطأي، أنا يعني تبت إلى الله عز وجل، أنا نادم على ما فعلت. إذا فعل هذه الأمور الستة إن شاء الله عز وجل يكون قد أصاب وأحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أيضا أخونا محمد رأى في المنام أو من لم يره، يعني وبيقول أنا سمعت حد وما شفتوش، لم يرى أحدا في المنام وقال لقد رأيتني، وبعد كده نظر في السماء فوجد نجوما على شكل مربع ورأى نفسه فيها في هذه النجوم وصورته تنظر إلى الأرض، ثم استيقظ لصلاة الفجر.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة.
هذه الرؤية من الأخ محمد أظن،
نعم،
يسميها بعض أهل التعبير رؤية مغلقة، رؤية مقفولة، يعني رؤية مغلقة لا تقبل التعبير، لكن لا يمكن أن تكون عبثا، هذه الرؤية المغلقة حتى وإن كانت لا تقبل تعبيرا لكن لا يمكن أن تكون عبثا، إنما يستدلون عليها بقارنة قبلها أو بعدها. ويقول الأخ ما شاء الله شاف اللي شافه ده وبعدين استيقظ على صلاة الفجر، فيقول إذن هو شيء بعثه الله عز وجل لينتبه الرجل من نومه أو ليقوم من نومه ليصلي صلاة الفجر، فهذه رؤية وإن لم تكن قابلة للتعبير لكنها مبشرة لأنها أيقظته أو ورأها مباشرة استيقظ لصلاة الفجر. بعض العوام يقولون ده ملك الصلاة، أخذ بالك هو ليس ملكا للصلاة ولا شيء، إنما هو شيء لأنه ما عندناش بيان من الشرع بكده، لكن هو شيء يبعثه الله عز وجل على النائم فيوقظه فيجد نفسه قام على الصلاة. نقول بارك الله فيك، الحمد لله على ما رأيت، فهي خير ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. في أخت هي أختها لها ربع قطعة أرض دي ميراث بيت أبيها، طبعا حضرتك كان سألت نفس السؤال إن هي هل لهم أن يبنوا هي وأختها في البيت، حضرتك أجزت لو ليهم في الأرض وليهم
ويساوي ما يقابل البناء،
هي قالت إنها ربع قطعة أرض لهم الربع أو لهما الربع، طب هي كل واحدة منهما تبني شقة ولا هما الاثنين في شقة واحدة، ولو توفيت إحداهما وهما متزوجات ولنا أبناء فهل نصيبها ونصيب أختها يكون للوالد والدهما ويرثنا ويحجم الأبناء والزوج كما ورث أخي المعاق الذي لم يتزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلينا نبدأ بالجزء الأخير وهو الأهم في السؤال، إنه لو قضى الله عز وجل الموت على إحداهن وهي متزوجة وعندها أبناء فلمن يكون ميراثها؟ يكون ميراثها بين هؤلاء جميعا بما فيهم الأب لو كان ما زال على رأس الحياة،
مفيش حجب يعني،
مفيش حجب ولا حاجة، فالزوج هياخد الربع في هذه الحالة والأب هياخد السدس في هذه الحالة عشان في أولاد، وما تبقى سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان الولاد إن شاء الله خليط بين الإناث والذكور على حد سواء. اما القول الاثنين يبنوا على الربع بتاعهم شقة واحدة ولا شقتين، هذا يرجع الى ان كان يتناسب مع مساحة العقار، يعني ما هو ربع ممكن الربع ده يكون 15 متر هنبني، فاذا كان الربع المستحق يساوي شيئا يستحق ان يبنوا عليه شقتين فبها ونعمت، والا فسيكون الامر مرد الى شقة واحدة ثم يكون هناك تراض بين بقية الشركاء في المبنى، لأنهم لا يمكنهم أن يبنوا على الربع حقهم إلا بالتراضي مع الشركاء في المبنى، هذه طبيعة المباني المشتركة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي 100,000 جنيه قررت أن أتاجر بها الحمد لله رب العالمين، وأعلنت في من حولي أني أبيع بالقسط، فيأتيني الزبون يعلم أني أخذ 25% ويطلب زيادة يعني،
أيوة،
ويطلب ما يريد، فطبعا يأخذ مقدما منه ويشتري له هذه السلعة، فهل هذا ربا؟ وما الصحيح إن أردت التجارة بالقسط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا يعني رسول الله وبعد. إن أردت التجارة بالتقسيط فالواجب عليك أن تتبع عرف الأسواق، وعرف الأسواق المتداول أن يكون السلعة لها سعران، سعر بالفوري لو أنا هشتري بالفوري، وسعر آخر بالتقسيط لو حضرتك يا أستاذ أحمد هتشتري بالتقسيط.
نعم.
فيقول مثلا التلاجة دي 1,000 جنيه فوري و1,500 قسط، اللي معاه فوري هيشيل، واللي ما معهوش فوري هيشيل القسط ب1,500، وانت تبقى محدد ال1,500 دول هيدفع منهم مقدمة ايه 200 ولا 300، والباقي على مثلا 10 شهور ولا على سنة،
بس ما زودش مسألة 25%.
هذه هي المعاملة الصحيحة. انما انا جاي وانا عارف ان انت بتاخد 25%، يبقى معنى كده انه هذه حيلة على الاقراض بفائدة مقدارها 25%، لانك بالفعل مش حائز للسلعة. فانت الواجب ان تكون حائز للسلعة، السلعة موجودة عندك على الاقل الصنف والماركة. مثلا عندك تلاجة من نوع ايديال، خلاص انا باجي بقى التلاجة من نوع ايديال بس دي اللي عندك دي 10 قدم، انما انا عايز عمنا عايز 14 قدم، ايوه عادي
محلها حط بضاعة فيه،
يعني حط في غرفة من غرف البيت، يستأجر محل حتى يكون حائز للسلعة بالفعل او نوعها. انا مثلا بتاجر في الموبايلات، انا بقول لك والله ده مش عارف سامسونج مش عارف نوع ايه، بس انا عايز سامسونج نوع تاني كذا، انت موجود السلعة الصنف موجود لكن بقية انواعه مش موجودة، اجيب لك تاني يوم يبقى عارفين برضو السامسونج ده اللي جابه ده ولا اي نوع اللي جابه ده سعره بالفوري كام لو خدته، وسعره بالقسط كام لو خده الاخر. هو دي الطريقة الصحيحة للبيع بالقسط ويخرج بها من حد الربا. انما لو انا يا جماعة معاي 100,000 اللي عايز حاجة اجيب له، ده ممول في الحالة دي.
جزاكم الله خير.
ممول يعني ايه؟ يعني حيلة على القرض بفائدة.
اظن الكلام واضح شيخنا الكريم. نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش،
بارك
الله بالصحة والعافية،
الله
ونفعنا الله بعلمكم، امين يا رب العالمين. وغدا ان شاء الله تعالى نكون معا باذن الله عز وجل في اهل الذكر، ومعكم مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات. ونعتذر اي احد يتصل ولا يستطيع الوصول الينا، او الرسالة تقول له ان هو الخط مشغول، ده شغل الشركة الوسيط او الوسيطة بيننا وبينكم، هدانا الله واياهم، صلى الله عز وجل ان يصلح الاحوال. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما ارسلنا من قبلك الا فاسألوا أهل الذكر